الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 38. الآن جحافل المشركين وأحزابهم تقترب من المدينة. هنا في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم علم بعظم هذا الأمر. دعونا نتساءل أولا، متى كانت هذه الغزوة ومتى كان هذا التحزب بالتحديد؟ هناك قولان للعلماء في هذه المسألة في تحديد وقت غزوة الأحزاب، ويمكن الجمع بين القولين وألا ننشئ تعارضا بينهما. القول الأول الذي عليه جمهور أهل العلم من أصحاب السير والتاريخ أنها كانت في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة، وذهب بعضهم إلى أنها كانت في السنة الرابعة من الهجرة. إذا كانت في سنة 4 ولا في سنة 5؟ هنا المصنف حفظه الله تعالى الدكتور أكرم حاول أن يجمع بين القولين، فقال لا اختلاف بينهما، لأن القائلين أنها كانت سنة 4 يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة ويلغون الأشهر التي كانت قبل ذلك. عشان تفهموا القصة، هو أصلا الهجرة كانت شهر إيه؟ ربيع الأول، شهر محرم، كانت الهجرة في شهر ربيع. فبعض الناس لما جت تحسب سنة 1 هجرية نحسبها من المحرم اللي كان قبل شهر ربيع، ولا نحسبه من محرم اللي هيجي بعد شهر ربيع؟ فاللي حسبوها إن هي من المحرم اللي هو قبل شهر ربيع وبدأوا يحسبوا لي سنة 1 هجريا، حسوا بقى ان احد ان بدر سنة 2 هجريا، وواصلوا ان الاحزاب او الخندق دي كانت في سنة كام؟ 5 هجريا. اللي قال لا هنحسبها من بعد وصوله، قالوا يبقى غزوة بدر كانت سنة 1، وعلى ذلك تبقى غزوة الاحزاب سنة 4. خلاص كده؟ طيب، ابن حزم رحمه الله شذ ايضا في هذه المسألة، وقال انه لم يكن بين احد وبين الخندق الا سنة واحدة. يعني انتوا عايزين تحسبوا ان احد كانت سنة 3 يبقى الخندق كانت سنة كام؟ 4. ماشي. طب ايه الدافع اللي خلى ابن حزم يقول كده؟ السنة ابن حزم لحديث عبد الله بن عمر وفي صحيح البخاري بان رسول الله صلى الله عليه وسلم رده يوم احد وهو ابن 14 سنة، واجازه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. يبقى لك كان يوم احد عنده كام؟ 14. يوم الخندق كان عنده كام؟ 15. يبقى الفرق بينهم سنة. ده مستند ابن حزم. لكن جمع من العلماء كالبيهقي وابن القيم والذهبي وابن حجر، جمع من العلماء فسروا ذلك الحديث بأن المراد أن ابن عمر كان في يوم أحد في بداية 14 أول 14، وفي يوم الخندق كان في آخر 15. فقالوا أن ده الجمع بين إيه؟ بين الروايات، علشان كله يتصق مع بعضه. على كل حال، الآن هذا هو موعد الغزوة على الراجح أنها كانت في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيواجه هذا الاعتداء وهذا التحزب الكبير؟ اليوم قريش ليست وحدها، معها غطفان ومعها هذه القبائل من العرب، معهم بقايا بني النضير الذين استطاعوا أن يزحزحوا يهود بني قريظة الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد كما سنعلم لاحقا. الوقت قصير ولا يحتمل التأخير. هؤلاء على مشارف أن يصلوا إلينا، ماذا نصنع الآن؟ الخروج إليهم ليس الآن بالاختيار الصائب، وقد جرب المسلمون في أحد الخروج قبل ذلك. إننا نحتاج إلى كل فرد من المسلمين لمواجهة هذه الأعداد، إذن فالبقاء في المدينة هو الأسلم، والتحرك لن يسعف. إذن كيف نواجههم في المدينة؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر حوله ليستفيد أكبر استفادة، هذا من التخطيط في المعارك، أكبر استفادة من البيئة الجغرافية والتضاريسية لهذا المكان. إن المدينة تحيط بها أشجار وأحجار، هذه تجعل التسلل من بينها صعبا، تجعل التسلل شائكا، لا يستطيع الناس بسهولة أن يتسللوا بدوابهم وبخيلهم من بين هذه الأحجار ولا من بين هذه النخيل والأشجار. لكن ثم ناحية مفتوحة، هذه الناحية كيف نواجههم من خلالها؟ فظهرت فكرة حفر الخندق. هل صحيح أن سلمان الفارسي هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق؟ تذكر هذا بعض الكتب، ومن أقدم من ذكر هذا أبو معشر، وأبو معشر له كتاب في السيرة، وهو متوفى في حدود سنة 70 وما يعني 170 تقريبا. هو يعتبر أول من ذكر هذه الرواية، وجاء بعده بعض العلماء كالواقدي علماء السير يعني وغيره، ونقلوا هذا أن سلمان هو الذي أشار، لكن لم يثبت بهذا سند صحيح. ولعل ممن يذهبون إلى تقوية هذا أن هذه الفكرة نفسها لم تكن مشتهرة ولا منتشرة بين العرب، ما كانتش معروفة عندهم مسألة التخندق دي ومسألة الحفر. على كل حال جاء حفر الخندق، لم تثبت رواية بأن سلمان هو الذي أشار، لكن الثابت أن ثم خندقا قد حفر في هذا اليوم. الآن نحتاج إلى الحفر في أسرع وقت. لعلكم الآن تتساءلون ما هو حجم ذلك الخندق الذي قام المسلمون بحفره. تذكر بعض الكتب، وطبعا أسانيدها فيها ضعف، لكن لا مانع أن نوردها الآن، لأن الكلام كما تعلمون يعني في ذكر أشياء توصيفية لا ينبني عليها أحكام. تذكر بعض الروايات أن طول هذا الخندق كان 5000 ذراع، دي الروايات الموجودة في كتب السير. فحتى لا أطيل عليكم عشان نقعد نحسب، خلونا ننتقل على طول بالمقاييس العصرية، كم متر وكم كيلو علشان نبقى متخيلين الموضوع. ذكر الدكتور شوقي أبو خليل في كتابه أطلس السيرة النبوية أن طول هذا الخندق كان تقريبا 5544 مترا، 5544 متر، يعني تقريبا 5.5 كيلو. ده الطول. قال ومتوسط عرضه، العرض بتاعه 4 أمتار و62%، يعني تقريبا قول 4.5، ده العرض في عمق. قال ومتوسط العمق تقريبا 3 أمتار و23%، يعني 3.25. ده ايه العمق؟ العمق 3.25، العرض 4.5، الطول 5.5. الحفر ده لم يستغرق وقتا طويلا منهم، على الرغم من هذه الظروف القاسية التي كانت تقع لهم أثناء الحفر. إيه بقى الظروف ديت؟ يريدون حفر هذه المساحة في وقت قصير. في هذا الوقت كان هناك شبه مجاعة في المدينة، الطعام قليل، وفي هذا الوقت كان الجو باردا شتاء، برد وشتاء وطعام قليل ووقت قصير ومحتاجين ننجز. فبدأوا يتفاعلون مع هذا الأمر، لكن حرارة الإيمان التي كانت في قلوبهم أدفأت أجسادهم في وقت البرد. وهذا اليقين والإيمان الذي ملأ نفوسهم كأنه نزل على أمعائهم، فأدى إلى نوع من الشبع أثناء العمل. ساعدهم في ذلك تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فكان يتحرك بينهم ليكون أول من يضرب وأول من يحمل التراب، ما أنت بتحفر وبتحمل عشان تفضي هذه المساحة. لك أن تتخيل أنهم كانوا يرضون بأي طعام يأتيهم، لدرجة أن هناك شعير كان يطبخ بدهن، يعني زي نقول بسمنة، لكنها سمن، أو هذا الدهن قد تغيرت رائحته فصارت عفنة من طول المكث، ومع ذلك فهم ينتظرونها ليسدوا رمقهم. كان أحيانا يمر عليهم يوم ويومان وثلاثة لا يجدون إلا تمرا، وربما لم يجدوه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي في وقت الحفر وقد ربط على بطنه صخرة، حجرا على بطنه من شدة الجوع، وهو يتحرك صلى الله عليه وسلم بينهم يحمل معهم حتى اغبر بياض بطنه من التراب الذي كان يحمل. يقول البراء رضي الله عنه وهو يصف هذا المشهد: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وار التراب شعر بطنه وكان رجلا كثير الشعر. انت متخيل ان الشعر اللي في بطنه ما عادش ظاهر من كتر التراب الذي على بطنه في هذا اليوم وهو يحمل معهم. يواري التراب شعر بطنه وشعر صدره، وهو يتحرك معهم ويرتجز بقول عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء، وفي رواية إن الأولى، قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. يقول يرفع بها صوته ويمدها بها: أبينا 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 أبينا، ويحمل التراب معهم ويتحرك بينهم. إنك لتنظر الآن إليهم فلا تدري من القائد ومن الصاحب ومن التابع. بعضهم لم يكن يحمل في بيته إناء، وإنما كان عندهم من الخدم من يعملون له، لكن الجميع الآن يعملون يدا بيد، لا يتأخر منهم أحد. يقول جابر رضي الله عنه: لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق أصاب النبي والمسلمين جهد شديد، فمكثوا ثلاثا لا يجدون طعاما حتى ربط على بطني الحجر من الجوع، جوع وبرد. وهناك من الناس الآن من يقتربون من المدينة، عوامل شتى يا جماعة تجمعت في هذه الغزوة لن تجتمع في غيرها. كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أمر الآن أصبح في قمة هذا الخوف الذي يسيطر الآن على المسلمين في هذه المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن كيف يبث الطمأنينة في قلوب أصحابه، كيف يعالج هذا الجهد والجوع الذي نزل بهم، كيف يبث هذه البشريات في قلوبهم، وكيف يواجه هؤلاء اليهود الذين بدأ يتنامى إلى مسامعه أنهم على أصلهم باقين وعلى الغدر معتمدين. وكم عدد هؤلاء الأفراد الذين يريدون أن يقتحموا المدينة، وما هي الشرارة الأولى التي بدأت بعد وصول هؤلاء الأحزاب إلى المدينة؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم. كان في العمر بقية، أكتفي بهذا القدر هذه الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.